الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة الباب للترجمة أنه لما بين شأن الدعوة إلى التوحيد ناسب أن يفسر التوحيد الذي يدعى إليه، لأن كثيرا من النظار من أهل البدع عندهم التوحيد هو القدرة على الاختراع، أو أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا ليس بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب وشرع من أجله الجهاد، فإن هذا أمر موجود في قلوب الناس إلا شواذ من البشرية. لكن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو إفراد الله بالعبادة، وأول ما يدخل فيه بقول لا إله إلا الله، فيحتاج الإنسان إلى أن يعلم معنى هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة ومقتضى هذه الكلمة. قال: باب تفسير التوحيد. التوحيد من حيث هو إفراد الله بما يجب له، هذا تعريفه التعريف العام، إفراد الله بما يجب له. وعند التفصيل يكون توحيد الربوبية إفراد الله بما يجب له في خلقه وملكه وتدبيره، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء والصفات ليس كمثل شيء السميع البصير، وشهادة أن لا إله إلا الله أيضا تفسير هذه الكلمة، وهي مكونة من ركنين. الركن الأول لا إله وهو النفي، والركن الثاني إلا الله وهو الإثبات. قد يقول قائل: لماذا لم يكتفي بالإثبات ويقول الله إله؟ الجواب أن النفي المحض عدم وليس بشيء. لما تقول لا إله وتسكت عدم، والعدم ليس بشيء. ولما تقول الله إله سيقول النصراني وعيسى إله، وسيقول البوذي وبوذا إله، لكن لما يقول لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تعالى، فهو المعبود بحق، وتفسيرها لا معبود بحق إلا الله. وركز معي، هذه الكلمة قد فسرها المبتدع عدة تفسيرات: لا موجود إلا الله، وهذا من أسوأ التفاسير، يعني المسجد عندهم الله، والكلب والخنزير والحجر والشجر، لا موجود إلا الله. ولهذا كان ابن عربي الطائي يقول: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، لأنه يعتقد هذه العقيدة أنه لا موجود إلا الله. وربما بعضهم إذا سمع الكلب ينبح قال: سبحانك سبحانك سبحاني، الجنة لعبة صبياني. والبسطامي يقول: يعني ظللت أصلي لنفسي، ما علم إلا عند موته أنه يصلي لغير نفسه، في أبيات يقول: كنت أصلي لنفسي لاعتقاده أنه الله. فهذا أسوأ التعاريف للا إله إلا الله، تعريف الحلولية والاتحادية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. أنتم معي؟ إيش معنى لا موجود إلا الله؟ يعني هذا موجود هو الله، هذا موجود هو الله، ذاك موجود هو الله، هذا هو المعنى. وقوم فسروها لا معبود إلا الله، والمعبودات كثيرة، كم هي الأصنام والأوثان، كم هم الملائكة، كم هم الرسل، كم هم الجن والشياطين، كم هي الأحجار والأشجار التي عبدت من دون الله عز وجل. فقول لا معبود إلا الله غير صحيح، التفسير الثالث: لا خالق ورازق إلا الله، هذا تفسير قاصر. تفسير لا إله إلا الله بهذا التفسير تفسير قاصر، لأن هذا التوحيد لم يخالف فيه أحد إلا شواذ من البشرية كالشيوعية ومن إليهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما هو التفسير الصحيح؟ لا معبود بحق إلا الله. ما الدليل على هذا التفسير؟ قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ثم بعد أن فسرنا لا إله إلا الله وأنها إثبات الألوهية الحق لله عز وجل لا يشركه فيها غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ناسب أن نبين ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، وهي سبعة، سبعة شروط بل ثمانية شروط عند أهل التحقيق. الشرط الأول العلم، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم بمعناها، إذ أن الجهل بمعناها دليل على عدم تحقيق التوحيد، ومن الجهل بمعناها تفسيرها بما تقدم بيانه: لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا خالق ورازق إلا الله. هذا يدل على الجهل بمعناها، بل معناها الحق ما تقدم: لا معبود بحق إلا الله. الأمر الثاني اليقين، اليقين بها، لأن المنافقين والكفار كانوا يرتابون عند قولها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا في هذه الكلمة ولا في إيمانهم. الثالث الإخلاص، قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث: فماذا أسعد الناس بشفاعتي؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أو صادقا بها قلبه، على ما يأتي بيانه. الشرط الرابع التصديق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. كذلك القبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس المحبة، المحبة لها، قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك الانقياد، الانقياد لهذه الكلمة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فهذا هو الشرط السابع. والشرط الثامن الكفر بالطاغوت، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي حديث طارق بن أشيم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد نظمها بعضهم بقوله: صدق يقين، علم يقين، وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد ألها. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، فكان بعضهم إذا نزل إلى الوادي يقول: يا رب هذا الوادي أجرني من السفهاء والفساق ونحو ذلك. ثم إن هؤلاء الجن أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وانقادوا، ويتعبدون لله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فبقي هؤلاء المشركون على إشراكهم، إذا نزلوا إلى الوادي قالوا يا رب الوادي احمنا افعلنا، وهذا قد أسلم. أولئك الذين يدعوهم المشركون المنددون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، الوسيلة القربة، آتي محمد الوسيلة القربة، أيهم أقرب من الله عز وجل، ويرجون رحمته، يرجون أن يرحمهم وأن يغفر لهم ويتجاوز عنهم، ويخافون عذابه، عذاب النار، إن عذابه كان محذورا يخافه المؤمنون الموحدون. نبه الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير لأن آية الباب يتبين معناها بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال بعضهم معنى أولئك الذين يدعون الملائكة والأنبياء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والتوحيد الخالص. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هذه إشارات إلى معاني لا إله إلا الله، وإلى ما تضمنته هذه الكلمة من إخلاص العمل لله وطلب القرب من الله عز وجل، وكذلك البراءة من المشركين. وإذ قال إبراهيم ابن آزر عليه السلام لأبيه آزر، ومن قال بأن ذلك عمه فقد افترى، لا دليل معه، لا دليل معه، إنما اعتقادهم أن آباء الأنبياء في الجنة، فذهبوا إلى أن فلان عم فلان، والصحيح أن أبا إبراهيم في النار، وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وقومه وهم أهل حران عباد الكواكب والنجوم. إنني براء، البراء الكلية، مما تعبدون من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله إلا الذي فطرني. قيل هذا الاستثناء منقطع فيكون إلا الذي فطرني فهو ولي وأنا أتولاه، أو أنهم كانوا يشركون آلهتهم مع الله، كانوا يعبدون آلهتهم ويعبدون الله معها، فتبرأ من آلهتهم ومعبوداتهم التي هي بالباطل وأقر بعبادته لله عز وجل. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، لا يزال من عقب إبراهيم من يقول لا إله إلا الله. إذن من لوازم التوحيد البراءة من الشرك والتنديد والبراءة من المشركين. لا يستقيم أن تكون موحد وأنت محب للمشركين والمنددين ومحب لدينهم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم ما سجدوا لهم ولا ركعوا لهم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال أليس يحلون لكم الشيء فتحلونه ويحرمون عليكم الشيء فتحرمونه، قال نعم، قال ذلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم وهم علماء اليهود ورهبانهم وهم عباد النصارى أربابا، أي في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فشرعوا لهم الشرائع الكثيرة من دون الله أي سوى الله، فأصبحوا يتعبدون بتحليل هؤلاء وتحريم هؤلاء وتركوا دين الله وشرعه. قال وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا فيه شرط المحبة. ومن الناس من للتبعيض من يتخذ من دون الله أندادا نظراء ومثلاء وهم أهل الشرك والنفاق يحبونهم كحب الله، قيل يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يحبون أندادهم كحب أنفسهم لله، وكل شرك إذا أحبوا أصنامهم كحب المؤمنين لله فهذا شرك، وإذا أحبوا أصنامهم كحبهم لله هذا شرك، يساوى بين محبة الله عز وجل وبين محبة الطواغيت، وهذا يسمى شرك المحبة، شرك في المحبة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، فهذه المحبة هي تابعة لمحبة الله، محبة تابعة لمحبة الله، ومحبة المؤمنين تابعة لمحبة الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله أي وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان البراء من الشرك والمشركين حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه لأنه دخل في الإسلام والإيمان وحقق ذلك بالقول والعمل، وحسابه على الله عز وجل إن وقع عنده شيء من التقصير حسابه على الله. أما أهل الإسلام إنما يعاملونه بما ظهر منه، يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رب إنما قالها متعودا. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها هكذا حتى قال تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم. فهذا الباب سيكون الباب الأخير من المقدمة التي تضمن الكلام على التوحيد إجمالا، والأبواب التي تأتي بعده عبارة عن تفصيل في التحذير من أبواب الشرك تفصيلا، والتحذير والدعوة إلى أبواب التوحيد تفصيلا. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني شرح هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب، فإن وجدت شيئا يوافق التوحيد فهو تفسير لا إله إلا الله، وما كان مخالفا للتوحيد فهو تفسير لأنه يجب أن يكون في بعد عنه حتى لا يقع في مخالفة لا إله إلا الله. قال الشيخ سليمان في التيسير يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله، وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. إذن هذه عبارة عن مقدمة وخمس أبواب تضمنت التعريف بالتوحيد. المقدمة بيّنت بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ووجدت من أجله الخليقة ونعم إلى غير ذلك وأمر الله به ودعا إليه. الباب الثاني تضمن فضل التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. الباب الثاني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وتحقيق التوحيد قال قلت قال أسامة يا رسول الله وأنت قلت يا رب. نعم قال يا رسول الله إنما قالها متعودا، إنما قالها متعودا. قال أفلا شككت عن قلبه. ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني ما هو أي توحيد، لابد من تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد هو التزام هذا الدين والشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يناقضه قول ولا فعل ولا اعتقاد. ثم بين الخوف من الشرك أن الإنسان لا يعتمد على نفسه مهما كثر علمه وفهمه، وكذلك لزومه لهذا المنهج لابد أن يكون خائفا وجلا من تغير قلبه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن على جميع المكلفين أن يكونوا دعاة إلى هذه الشهادة العظيمة وهذه الكلمة الجليلة حتى يؤجروا ويشركوا، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه. ثم ختمها بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حتى يعلم الإنسان التوحيد الذي يدعو إليه، والتوحيد الذي يعمل به، والتوحيد الذي يعتقد ويلتزمه لا يلبس عليه الناس. التوحيد عند الجهمية هو تعطيل الله من الأسماء والصفات، التوحيد عند المعتزلة هو تعطيل الله من الصفات، التوحيد عند الأشاعرة هو تعطيل الله عز وجل من الصفات الفعلية وما إليها من الصفات الخبرية، التوحيد عند الممثلة إثبات أن لله مثيل، التوحيد عند الصوفية عبادة القبور والتقرب إليها. هكذا توحيدهم، هذا توحيدهم، ويسموه تعظيم الأولياء ومن إليهم من الرافضة والباطنية. إذن لابد أن تعرف التوحيد الذي أنت تدعو إليه. يعني من الأبيات التي كان يكررها وربما قالها مجد الدين المؤيدي: يا سائل عني وعن مذهبي، اسمع كلاما كله فصل، ديني نبي، ديني جدي نبي وإمامي أبي، وديني التوحيد والعدل. ماذا يريد بالتوحيد؟ يريد بالتوحيد تعطيل الصفات، كما هو أصول المعتزلة الخمسة. أصول المعتزلة خمسة: الأول التوحيد، لكن ماذا يعدون بالتوحيد؟ هل هو توحيد الرسل؟ هل هو التوحيد الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة؟ لا، توحيد التعطيل، تعطيل الله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاهد القرآن ليس بكلامه لغير ذلك. إذن لابد من معرفة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إفراد الله بما يجب له في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. وهذا التقسيم عليهم أشد من ضرب المطارق جميع أهل البدع: الصوفية، الإباضية، كذلك الباطنية، الرافضة، يكرهون هذا التقسيم ويذمونه ويعتبرونه من التقسيمات المبتدعة. لماذا؟ لأن هذا التقسيم يأتي على بدعتهم. هم عندهم التوحيد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذا لما تقول لهم هذا ما هو توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوحيد أقر به الجميع حتى الكفار. ما يعجبهم أن تقول لهم التوحيد إفراد الله بالعبادة: لا تذبح إلا لله لأنهم يذبحون لغير الله، لا تنذر إلا لله لأنهم ينذرون لغير الله، لا تحب إلا الله محبة عبادة لأنهم يحبون غير الله، لا تخاف إلا من الله خوف عبادة وهم يخافون من غير الله خوف السر كما سيأتي معنا، وهكذا الدعاء يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا لابد من الانتباه لهذه المسألة: ما هو التوحيد الذي تدعو إليه؟ ما هو التوحيد الذي تسير عليه؟ ما هو التوحيد الذي تعتقده؟ بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.